أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الدرس الأول في بيان ما يدل على صلاح القلب وفساده. كما قلنا إن الغرض من علم الأخلاق هو إصلاح القلب، وتخليته عن الصفات السيئة، وتحليته بالصفات الحسنة. فعلم الأخلاق في واقعه ليس علما نظريا، وإنما هو علم عملي. والغرض من أخذ الجانب النظري هو الدخول في الجانب العملي، فليس الهدف هو حفظ المعلومات فقط من أجل المعلومات، بل هذه المعلومات لا بد أن تحرك الإنسان المؤمن للسير في طريق التكامل. فإذا المقياس عندنا مقياس العمل، لكن هذا العمل الذي يترتب على الملكات. فيوجد فرق بين الإنسان الصالح والإنسان الذي يقوم بالعمل الصالح، فرق بين الإنسان الصالح والإنسان الذي يقوم بالعمل الصالح. الهدف ليس فقط الوصول إلى الإتيان بالأعمال الصالحة، بل الوصول أولا إلى صلاح القلب، وإذا صلح القلب صلحت أعمال الإنسان. إذن نريد أن نصل إلى الإنسان الصالح، لا فقط أن نؤدي الأعمال الصالحة. فهذا العلم علم عملي، لا بد أن نقوم بأداء هذه المعلومات التي نأخذها. لحد الآن أخذنا كثيرا من المعلومات من خلال مقدمة هذا الكتاب فقط. الإنسان يستطيع أن يعرف نفسه الآن هو في أي مكان يقف، ماذا استفاد من هذه المعلومات الكثيرة التي سمعناها وحفظناها. هذه المعلومات إذا الإنسان يريد أن يعرف مقدار تأثره بها، فلا بد أن يراقب نفسه حتى يرى أنه قد تأثر بهذه المعلومات أولا، وأنه في طريق التكامل يحاول اكتساب الملكات الصفات الحسنة الراسخة، ثم بعد ذلك يرى أعماله هل هي انعكاس لهذه الملكات، أو أنها فقط أعمال خارجية لا تؤثر على قلبه بشيء. نعم يصلي ويصوم ويحج كما هو ديدا كثير من الناس يقومون بهذه الأعمال، ولكن في واقعهم لا يكتسبون الملكات من هذه الأعمال. لذلك بالإضافة إلى إتيانهم بهذه الأعمال الصالحة، نجد أن حياتهم لا تقوم على أساس هذا الدين، فيخلطون بين الحق والباطل. والمؤمن حتى يعرف إيمانه وأنه هل هو إنسان مؤمن أو لا، إذا وقف على مفترق طريق، يعني طريق يدعوه بشهواته ورغباته لسلوك هذا الطريق، والطريق الآخر هذه المعلومات التي يعرفها اكتسبها، فيقف هنا بين طريق الحق وطريق الباطل، أو طريق ليس هو الحق، لأن الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام لا فقط أنها تعطي الواجبات، هناك كثير من الأمور المستحبة، هذه المستحبات المفروض أن الإنسان أيضا يلتزم بها. يعني تأتي الرواية تقول افعل كذا، هذه الافعل أحيانا على نحو الاستحباب، لكن طالما أن هذه الواجبات والمستحبات وبعض المباحات تكون في طريق الإنسان، فيقف الإنسان على مفترق طريق بين تطبيق روايات أهل البيت عليهم السلام أو تطبيق الكتاب والسنة، وبين أن يسلك طريق الرغبات، الرغبة التي هو يريدها. الآن هذه الرغبة قد تكون نتيجة ظروف اجتماعية، يعني هناك أعراف اجتماعية موجودة في المجتمع، هذه الأعراف تفرض على الإنسان طريقا معينة، فإذا وقف على مفترق طريق هنا يظهر إيمان الإنسان، هو المحك بالنسبة للإنسان المؤمن الإنسان الصالح، أي طريق سوف يسلك إذا وقف على مفترق طريقه. فإذا الإنسان يستطيع أن يعرف نفسه إذا صار عنده اختيارات على أي أساس يختار الطريق الذي يريد أن يسلكه، والإنسان على نفسه بصيرة فيرى أن هل هو اختياره كان على أساس الملكات الصالحة الموجودة فيه، أو أن هذه الاختيارات كانت على أساس ملكات سيئة موجودة فيه، وهذه الأعمال الخارجية هل هي أعمال صالحة أو أنها أعمال ليست صالحة. مو بالضرورة أن ليست صالحة يعني معاصي، ليست صالحة أحيانا قد لا تكون معصية، ولكن ضمن المباحات التي المفروض على الإنسان المؤمن أن لا يأخذ بها. فإذن في علم الأخلاق ليس بالضرورة أن يكون كل ما يعطى هو من باب الواجب، من باب الواجبات، كثير من الأشياء الموجودة في علم الأخلاق إنما هي على نحو الاستحباب، لأن الإنسان حر، هو يريد أن يسلك طريق الكمال أو لا يريد. في علم الفقه فقط يطرح له أنه صلي، لكن لا يطرح في علم الفقه أنه كيف تتأثر بهذه الصلاة. في علم الأخلاق يتناول هذا الجانب، يعني هناك فقط التركيز في علم الفقه على الأشياء العملية الخارجية، لا ينظر إلى الحركة القلبية للإنسان أنه الآن في أي درجة هو. إذن في علم الفقه فقط النظر إلى الأعمال الخارجية، لكن هل هذه الأعمال تكون مقبولة أو لا، علم الفقه لا يتكفل بهذا. علم الفقه فقط يتكفل ببيان صحة الأعمال وبطلان الأعمال، أما في علم الأخلاق فيتناول قبول الأعمال وعدم قبول الأعمال، إذن درجة فوق الفقه. نعم هناك حرص على صحة العبادة، ولكن الحرص الأكبر على أن تكون هذه العبادة الصحيحة عبادة مقبولة عند الله عز وجل. فهذا الغرض الذي هو إصلاح القلب وتزكيته وتخليته وتحليته، الهدف من هذه التخلية والتحلية أن الإنسان يكون مستعدا لتلقي المعارف الإلهية، هذه المعارف الإلهية التي يتلقاها الإنسان المؤمن من دون دراسته، من دون هذه المعلومات التي هي معلومات خارجية قد تؤثر على الإنسان أو لا تؤثر على الإنسان. في تلك الآية الكريمة قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، إذن هناك علاقة خاصة بين علم خاص من الله عز وجل وبين حالة التقوى التي تكون عند الإنسان المؤمن. هذه حالة التقوى تبدأ عند الإنسان المؤمن منذ الصغر، يعني الإنسان المؤمن لو يراجع حياته يراجع أنه كيف كان حينما كان صغيرا أول ما صلى، هل كان عنده اهتمام بالصلاة، لأن الحركة القلبية تبدأ منذ أن يلتفت الإنسان إلى نفسه يرى نفسه، فأول ما صلى كيف كان اهتمامه بالصلاة بهذه العبادات؟ هل استطاع أن يتحرك منذ أول ما صلى، أو لا أنه كان مرة يصلي وكان مرة يترك الصلاة؟ فمقدار اهتمام الإنسان بالصلاة بأداء الصلاة في أوقاتها، يعني أول ما يصير وقت الصلاة تجد مثلا أن هذا الطفل عنده اهتمام بأداء الصلاة، هذه الحركة تبدأ منذ أن يكون الإنسان صغيرا. يكبر الإنسان تدريجيا، يدخل إلى المدارس أيضا، كيف يكون وضعه داخل المدرسة، الوضع الديني له، هل يكون معروفا بسمعته الطيبة؟ إذا انتهى من المدرسة انتقل إلى الجامعة، كيف هي سمعته في الجامعة أو في المعهد أو أي مكان آخر؟ ثم ينتقل إلى العمل أيضا، كيف يكون وضعه الديني في العمل؟ هذا الإنسان عبارة عن تاريخ، تاريخ الإنسان مهم بالنسبة لنفسه، يعني الآخرون قد ينسون هذا التاريخ الموجود عنده، ولكن تاريخه عنده، يستطيع أن حينما يقدم على الله عز وجل يبرز هذا التاريخ، يا رب أنا كنت سائرا في هذا الطريق منذ أن تمسكت بهذا الدين، منذ أن عرفت الصلاة، منذ أن عرفت الصلاة، منذ أن التفت إليك يا رب. والله عز وجل يفتح عليه بعض أبواب العلم التي تأتي من حالة التقوى، هذه المعلومات التي لا يكتسبها الإنسان عن طريق الدراسة. فإذا صار عنده هذا الفتح، يعني فتح هذه الأبواب بالنسبة له، يستطيع أن يشعر بهذه الحالة الموجودة عنده، فالله يعطيه بعض العلوم التي تكون خافية على الآخرين. وطبعا مثل هذا الإنسان عندما يكتسب هذه المعلومات التي تأتي عن طريق التقوى، طبعا يستغرب من وضع الآخرين، أنه بعض الأشياء تعتبر له بالنسبة له بديهية، يعني أمور واضحة أنها منتسبة إلى الدين، ولكن يرى أن الناس يسيرون في طريق آخر، وهو يشفق على هؤلاء الناس أنهم لا يسلكون هذا الأمر البديهي الواضح بالنسبة لهم. طبعا الآخرون لا يسلكون هذا الطريق لأنهم لحد الآن لم يسيروا، لم يصلوا إلى هذه الدرجة من التقوى. فطرحنا في المرة الماضية هذه الرواية التي تبين أول درجات التقى، وهي في الواقع أول درجات التقى هي عملية صعبة، أن الإنسان يصل إلى أول درجة حتى يستطيع أن يتحرك. أول درجة في التقوى أن الإنسان يخلي قلبه من حب الدنيا، هذه طرحت في الرواية السابقة، هي مصادق في الواقع لترك الإنسان لحب الدنيا، يعني يراجع الإنسان نفسه، هل هو متعلق بالدنيا؟ إلى أي حد يتعلق بالدنيا؟ ما هي الأشياء التي تلفت انتباهه بحيث يتعلق بها؟ فإنسان على نفسه بصيرة يستطيع أن يعرف، يعني اعرف نفسك تستطيع أن تعرف الله، من عرف نفسه فقد عرف ربه. وحقيقة الإنسان موجودة في هذه الروح، يعني هذا الجسد عبارة عن وسيلة ليس لها أي قيمة، الإنسان بمجرد ما يموت يخلع هذا البدن، هذا اللباس الموجود عنده، يرمي هذا اللباس وتنتقل روحه إلى عالم البرزخ. حقيقة الإنسان في الروح، يعني حقيقة الإنسان ليست في الجسد، الجسد ليس لها قيمة. الإنسان كم من الوقت يصرف في الاهتمام بجسده، وخاصة النساء، قد يكون أكثر من الرجال، يعني كم من الوقت الإنسان يعطيه للاهتمام بالجسد؟ الإنسان يمرض مباشرة يذهب إلى الطبيب، مرض بدني، لكن الإنسان يمرض مرض قلبي، مرض روحي، تجد أنه أصلا لا يهتم بعلاج هذا المرض، لأن المرض البدني له آثار واضحة ظاهرة، والمرض الروحي له آثار غيبية، والإنسان عادة هذه الآثار الغيبية لا يهتم بها، ما يلتفت إليها، والبعض قد لا يعتقد بها أصلا. يعني إذا أتت رواية تقول مثلا أن هذا الذنب له هذا الأثر حتى الدنيوي، ما يعتقد بهذا، وكأنه يعني أصلا لا يؤمن بمثل هذه الرواية لو ثبتت وكانت رواية صحيحة، أو حتى في الآيات القرآنية التي تتحدث عن الغيب. لذلك من صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، وهو الإنسان المؤمن الذي يؤمن بالغيب، مو فقط أن الله عز وجل موجود. هذه الروايات والآيات التي تتحدث عن الأشياء الغيبية، مو فقط أنه يوجد جنة ونار، لا، حتى في الدنيا هناك بعض الأمور الغيبية الإنسان المؤمن المفروض أنه يؤمن بها. منها أن الذنوب لها آثار، الأعمال الصالحة لها آثار دنيوية. من الروايات مثلا عندنا رواية تقول أن المؤمن بركة لمن جاوره، مثل هذه الرواية إنسان يقرأ بركة، كيف يكون بركة؟ هناك يعني آثار دنيوية تكون لهذا الإنسان بالنسبة لجيرانه أيضا، مو فقط له هو في بيته. يعني هذه الرحمة الإلهية التي تنزل عليه أيضا تنزل على جيرانه، فبفضل هذا الإنسان المؤمن الذي يكون نورا على الأرض، هذا الإنسان المؤمن الذي يكون بهذه النورانية على الأرض، لأن الملائكة ترى حقيقة هذا الإنسان. في بعض الروايات تقرؤون أن بعض الناس إذا يصلون صلاة معينة يخرج منهم نور من الأرض إلى السماء، الناس بأعينهم البصرية لا يرون هذا النور، ولكن الملائكة ترى هذا النور لأنها ترى الحقائق والأشياء على حقائقها. كذلك الإنسان عندما يخرج من هذا البدن، يعني هذه الروح بمجرد ما تفارق هذا البدن تنكشف لهذه الروح الكثير من الحقائق التي كان غافلا عنها. لذلك الإنسان في الرواية إذا الناس إذا ماتوا استيقظوا، يعني عملية عكسية، الآن الإنسان يظن أنه مستيقظ، لا، إذا مات يستيقظ، يعني أنه سوف يرى الحقائق، كل الحقائق على الأشياء على حقائقها على حقيقته، فهو سوف يرى هذا الفلان الذي كان بهذه الصفات الآن يراه على حقيقته، لأن هذا البدن الذي الآن يعيشه الإنسان هذا البدن عبارة عن مانع للإنسان، مانع للروح عن رؤية الحقائق. بمجرد ما هذه الروح تخرج من هذا المانع، لأن الروح لها قابلية رؤية الأشياء على حقيقتها، ولكن لاهتمام الإنسان بهذه الدنيا، حب الدنيا يجعل للإنسان مانعا عن رؤية الحقائق. بعض الروايات أيضا الإنسان إذا استطاع أن يتكامل يستطيع أن يرى الجنة ويرى مقعده في الجنة إلى هذه الدرجة، لكن على كل المراتب عالية جدا الإنسان مو بسهولة يستطيع أن يراها. فيكون الإنسان مستعدا لاستقبال الألطاف والمعارف الإلهية. فهذا القلب في الواقع هو الذي يعلم بالله، والروح هي التي تكون عالمة عاملة، لا أن هذا الجسد، هذا الجسد عندما يقوم يتوضأ في الواقع ليس الجسد هو الذي يتوضأ، بل هذه الروح هي التي تتوضأ عن طريق الجسد. إذن الجسد عبارة عن وسيلة، عبارة عن آلة، عبارة عن واسطة بين الأعمال وبين الروح، لأن الروح بنفسها لا تستطيع أن تقوم بهذه الأعمال عن طريق وسيلة من الوسائل هيأها الله عز وجل هذا الجسد حتى الروح تستطيع أن تعمل في الدنيا، تتحرك تقوم بهذه الأعمال. الإنسان يريد الآن أن يتحرك، الروح بنفسها لا تتحرك، بل لا بد أن تستعمل هذا الجسد للانتقال من مكان إلى آخر. فهذه الروح هي العالمة بالله، هي العاملة لله، هي التي تتقرب إلى الله عز وجل. إذن دور الإنسان أن يلتفت إلى روحه، أن هذه الروح الآن في أي درجة هي، هل هذه الروح مؤمنة بالله عز وجل إيمانا حقيقيا، أو أن لا، الإنسان فقط الآن جسده يرتكب الأعمال الصالحة ولكن روحه لا تفعل ولا تقوم بهذه الأعمال الصالحة، فيؤدي الأعمال الصالحة ولكن هذه الروح ليست روحا صالحة. إذن التركيز ليس فقط على الأعمال الخارجية، الأعمال الخارجية نعم وسيلة من أجل أن يتأثر الإنسان بها فيكتسب الملكات، ولكن حقيقة العمل الصالح تكون بمقدار ما يتأثر أو تتأثر الروح بهذا العمل. الإنسان يصلي، الهدف ليس فقط أداء الصلاة الخارجية، وإنما الهدف أن روح الإنسان ترتبط بالله عز وجل من خلال هذه الأعمال العبادية. فهذه القلب أو فهذا القلب فهذه الروح إذا سلمت من الصفات السيئة ومن الأمراض القلبية، هذا القلب هو الذي يكون مقبولا عند الله عز وجل. يعني الإنسان إذا استطاع أن يخلي قلبه من الصفات السيئة وأن يحليها أو يحليها بالصفات الحسنة، مثل هذا القلب الذي يكون قلبا سليما صالحا، الله عز وجل يقبل مثل هذا القلب. أما الإنسان الذي فيه كثير من الأمراض القلبية وفقط هدفه أن يستسلم للرغبات للشهوات، يعني مو بالضرورة الشهوات يعني المحرمة، تكون قد هذه الرغبات أحيانا التي تجعل الإنسان متعلقا بالدنيا، تعلقه بالدنيا يؤثر على قلبه فيهتم بالدنيا، والدنيا والآخرة ضرتان أو ككفتي ميزان كما في بعض الروايات، كلما زاد في كفة نقص من الأخرى. فإذا الإنسان بين الشرق والغرب، بين الجنة والنار، بين الدنيا والآخرة، بقدر ما يقترب من الآخرة يبتعد عن الدنيا، والعكس بقدر ما يقترب إلى الدنيا يبتعد عن الآخرة. وملهيات الدنيا ملهيات كثيرة، ولا سيما في وقتنا الحاضر الملهيات الموجودة الآن ملهيات كثيرة جدا، فالإنسان قد ينجر إلى هذه الملهيات فيجعل كثير من الأشياء في بيته بلا حاجة لهذه الأشياء التي تلهيه عن ذكر الله. فهذا القلب السليم الذي يكون مقبولا لله، ففي الواقع القلب هو يعني الروح، الروح هي التي تكون مطيعة لله وهي التي تكون عاصية لله. فإذا كانت مطيعة أو عاصية ظهر على الأعضاء آثار هذه المعصية وآثار هذه الطاعة، وظهر على القلب الظلمة من هذه المعاصي التي يرتكبها الإنسان. فإذا دور الإنسان أن يعرف حقيقة روحه، لا الحقيقة الكونية التكوينية، حقيقة الروح لا نستطيع أن نعرفها، ما هي، كيف هي، كيف تتصل بالجسد، لكن نستطيع أن نعرف كيفية تأثرها بالأعمال، كيف أن هذا الجسد أو هذه الروح تتأثر بالأعمال التي تؤديها أو يؤديها الإنسان، إما سلبا وإما إيجابا، إما تأثرا سلبيا وإما تأثرا إيجابيا. الإنسان الآن يستطيع أن يعرف جسده، ولكن إلى أي حد هو يعرف حقيقته التي هي الروح؟ فإنسان يلتفت إلى جسده ولكن يهمل روحه، لا يلتفت إليها. لذلك من عرف نفسه فقد عرف ربه، فمعرفة النفس طريق إلى معرفة الله عز وجل. والإنسان الغافل عن روحه، الغافل عن قلبه، حتما هو غافل عن الله عز وجل، والجاهل بالنفس يكون جاهلا بالله عز وجل. يقول المؤلف حفظه الله كذلك أيضا: وأن أكثر الناس يجهلون حقيقة أنفسهم، يغفلون عن عرفانها، والسبب لذلك هو أن هذا الإنسان عندما يرتبط بالدنيا يغفل عن الآخرة، يعني يغفل عن روحه، عن قلبه. وأكثر الناس من الغافلين، وأكثر الناس كارهون للحق، وإلى آخر هذه الآيات التي تتكلم عن الكثرة والقلة. والمتبعين للحق ثل من الأولين وثل من الآخرين، أو قليل من الآخرين الذين يلتفتون إلى ما هو دورهم بالنسبة لأنفسهم، ما هو دورهم بالنسبة للآخرين، ما هو دورهم في المجتمع. الإنسان المؤمن لابد أن يكون عنصرا فعالا في دنياه، إنسان يعيش ويموت وتنتهي حياته بهذه الطريقة، لا يترك له سيرة حسنة. لكن الإنسان المؤمن لابد أن يكون له دور، يكون عنصرا فعالا في أي مكان يكون فيه، لكن عنصر فعال باتجاه الحق في طريق الحق، لا أنه يكون في مكان ويفسد في هذا المكان. والمشاكل الموجودة مشاكل كثيرة. إذا العالم المؤمن العالم يستطيع أن يؤثر في الآخرين، وهذا التأثير يكون باقيا له إلى يوم القيامة. وبعض الناس من الممكن أنهم يشفعون في مثل ربيعة ومضر كما في بعض الروايات. هذه الشفاعة مو تأتي يعني في الآخرة مباشرة يعطون هذا، لا، لأنه كان في الدنيا له هذا التأثير على الناس، فهذا التأثير على الناس ينعكس يوم القيامة. فهذه الشفاعة التي تكون للإنسان المؤمن لا فقط لأهل البيت عليهم السلام، حتى الإنسان المؤمن يكون شفيعا يوم القيامة لمن أثر بهم في الدنيا. يعني الإنسان الآن يؤثر في الدنيا بشخص، الأول يموت، الثاني يؤثر بشخص ثاني، الثالث يؤثر بالرابع، تستمر السلسلة إلى يوم القيامة. فهذا الإنسان الأول يشفع في مثل ربيعة ومضر، يعني القبائل الأعداد الكبيرة من الناس، لأنه تأثيره كان إلى يوم القيامة. هذه سيارة أيضا معترضة الطريق، نيسان مكسيمة رصاصي. رجاء هذا الأخ أو الأخت يذهبون يشيلون سياراتهم. نيسان مكسيمة رصاصي اللي مسكر الطريق رجاء يروح يشيل سيارته. نرجع إلى موضوعنا، ومرة ثانية لا تسكرون حتى بعد لا تشوش الدرس علينا إن شاء الله. الإنسان في قيادته للسيارة أيضا يعني يظهر أخلاق الإنسان من خلال قيادته. الإنسان مو يظهر بأن هذا أمر مفصول تماما ما لنا شغل، لا، الإنسان كيفية قيادته للسيارة في الشارع يظهر أخلاقه كيف هو يكون. إذا إنسان تجاوز الكلمة التي يلقيها مثلا، هل تكون سبة شتيمة أو أنه يقول هداك الله، هذه أيضا تعكس ملكات الإنسان. فالإنسان يكون منتبه أنه كيف يتلفظ بهذه الألفاظ حينما يكون سائقا لسيارته. وكذلك من سكر طرق الآخرين أيضا ننتبه إلى هذا. أحيانا الشخص هذا قد ما يكون يقصد هذا، ولكن ينتبه يكون حتى الناس لا يقولون طلبة الحوزة يسكرون على البيوت أو شيء من هذا القبيل. فإذا الإنسان يجهل معرفة نفسه، وسبب هذا الجهل أنه يرتبط بالدنيا، فإذا صار ارتباطه بالدنيا بهذه الطريقة تدريجيا يغفل عن معرفة قلبه وأحوال قلبه، وأن ماذا يصلح قلبه، وكيف يتأثر قلبه بهذه الأعمال التي يؤديها، فيكون حذرا في كل خطوة يخطوها، في كل كلمة يتكلم بها، في كل فكرة يفكر بها، حتى هذه الأفكار تكون تحت سيطرته. لا أن الإنسان يطلق الحبل على الغارب وكل فكرة تأتي إلى ذهنه يفكر بها، لا، المفروض أن الإنسان المؤمن أيضا تفكيره وأفكاره تكون موجهة في هذا الطريق الذي يريد أن يسلكه في طريق التكامل. يعني الإنسان المعصوم لا أنه فقط لا يرتكب المعاصي، المعصوم لا يفكر في ارتكاب المعاصي. والإنسان العادي إذا استطاع أن يصل إلى هذه المرتبة يكون معصوما في هذه الدنيا، طبعا لا يصل إلى تلك العصمة الكاملة، ولكن على أقل التقادير يحصل على بعض تلك العصمة. فلا فقط أنه لا يرتكب المعاصي، بل لا يفكر في ارتكاب المعاصي. فإذا كان الإنسان ملتفتا إلى قلبه، ملتفتا إلى أنه هناك طريق للتكامل، طريق للحركة، فيلتفت إلى جميع أعماله أن هذه الأعمال التي يؤديها هل هي عن طريق الله عز وجل من الكتاب، أو عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله، أو عن طريق أهل البيت عليهم السلام في تلك الرواية أيضا التي قرأناها في المرة الماضية، وجملة اشتغاله فيما أمره تعالى به ونهاه عنه. ولو نراجع الروايات مو كل أمر يكون على نحو الوجوب، قل له افعل ولكن قصد الاستحباب، وليس كل ما هو منهي عنه يكون محرما بل يكون من باب المكروه. فإذا الإنسان المؤمن يلتفت أداء واجبات مستحبات ترك المحرمات والمكروهات، وقلنا المباحات لها طريق معين، إما أن تصنف من باب الاستحباب أو تصنف من باب المكروهات لأنها تؤثر على قلب الإنسان، فيكون ملتفتا إلى جميع الأعمال التي يقوم بها. الآن الإنسان هنا ينتهي من الدرس ينزل إلى الشارع، أيضا في هذا النزول يكون ملتفتا إلى نفسه. قلنا الجسد عبارة عن آلة وسيلة انتقال، في الواقع أن الروح هي التي تنتقل الآن، تنزل عن طريق السلم إلى الخارج، تصعد السيارة. فالإنسان يلتفت الآن أن روحه هي التي تقوم بهذه الأعمال. هذه السيارة رجاء صاحب السيارة يروح يشيل سيارته، ظهر لحد الآن ما نزلته، إما من الطلبة أو من الطالبات، رجاءً يشيلون نيسان مكسيمة رصاصي، يشيلون هذه السيارة عن طريق الناس. بعد اللي سيارته هذه السيارة يروح يشوف سيارته، على كل حال ما يحتاج الآن واحد سيارته مثلا نوع ثاني، وإذا نوع ثاني بعد لا يسأل عنه. فالإنسان ينزل الآن إلى الخارج فيقوم ببعض العمل، الآن يذهب إلى هذا المطعم القريب يريد أن يشتري سندويشات مثلا لأهلي، مو فقط أنه يريد أن يشتري، لماذا يشتري؟ يعني لابد أن يكون ملتفتا أن الأعمال لا تكون بشكل عشوائي بدون هدف، وإنما هناك هدف، يعني لا ينظر إلى أن فقط أهله الآن جائعون يحتاجون إلى طعام، وهذا المقدار مقدار دنيوي، أما أكثر من هذا لابد أن يفكر الإنسان، يعني يكون دائما في تحركه يلتفت بقدر ما يستطيع إلى أن كل عمل يقوم به أن يدخله في طريق دائرة الواجبات والمستحبات. يعني الإنسان فقط يأكل ومباح ويأكل، ولكن يأكل لله فيحصل على ثواب حتى من خلال الأكل، فإنسان يلتفت. لذلك إنما الأعمال بالنيات، يعني ما هو الهدف من أداء هذا العمل، ما هو المنطلق لأداء هذا العمل، يعني النية. إذا الإنسان يلتفت لا فقط أنه يؤدي الأعمال بل لماذا يؤدي الأعمال. هذا الشريط قلبته شريط شفاف. فإذا الدافع إلى الأعمال هو المهم بالنسبة للإنسان، أي عمل الإنسان يؤديه أول سؤال مو لماذا، أو أول سؤال أنا أقوم بهذا العمل، لا، لماذا أقوم بهذا العمل، لماذا أقوم يعني سبب القيام بهذا العمل، فيكون ملتفتا إلى سبب القيام. يعني الإنسان هذا الذي يكون في الشارع سيارة تضايقه عندما يطلق كلمة لا يحسب لها حسابا، لأنه القوة الغضبية عنده تصعد، هذه القوة الغضبية يعني قوة الثأر، قوة الانتقام، بمجرد ما هذا يضايقه يطلق مثلا شتيمة حتى لو كانت بأسماء الحيوانات، مو مهم أنها من أسماء الحيوانات، المهم أن هذه النفس الآن تطلق الشتائم. طب لماذا تطلق الشتائم؟ لأن الإنسان الآن في هذه اللحظة التي غضب بها هذه الروح فلتت من رقابته فأطلقت هذه الشتائم، حتى لو كانت شتيمة بسيطة، لكن مجرد كونه يغضب هذا الغضب ما يكون لله، لأن فقط سيارة ضايقته، الغضب لله عندما تجد إنسانا يرتكب محرما يكون الإنسان يغضب لله، أما بهذا المقدار لا يحتاج الإنسان، ضايقت ابتعد عن طريق هذه السيارة تذهب السيارة وتنتهي، وهم لا يضر الأثر موجود عند الإنسان، يظل 5 دقائق 10 دقائق يفكر بهذا الشخص الذي ضايقه، وينشغل لي تفكير الإنسان في شيء لا داعي له. الإنسان يلتفت أنه نعم هي أشياء صغيرة، يعني الإنسان قد يقول شنو قيمة هذه؟ هي أشياء صغيرة ولكن تعبر عن حالة النفس. فالإنسان يلتفت إلى نفسه دائما حتى في الأمور الصغيرة، وإذا اهتم بالأمور الصغيرة نضمن أن هذا الإنسان يلتفت إلى الأمور الكبيرة. فكأننا فارغين عن الأمور الكبيرة. فالإنسان دائما يعيش بهذه الطريقة، أنه يفكر بالأشياء التي يقوم بها، لماذا يقوم بها، يعني النية الموجودة خلف هذا العمل، لماذا الإنسان قام بهذا العمل. فيلتفت الإنسان دائما إلى هذه الروح التي لها نوع من التعلق بهذا البدن، إما الآن عن طريق وجوده داخل البدن، مو مهم كيفية الاتصال، إما أن تكون الروح داخل البدن أو تكون خارج البدن وتدير البدن، مو بالضرورة، هذه الطريقة مو مهمة، يعني لا ليس لها ثمرة عملية أنها كيف تتصل. قد الإنسان يسأل قبل بيعرف شلون تتصل، مو مهم هذه المعلومة، المهم أن هذه الروح تدير الجسد، ومن خلال الجسد الإنسان يتأثر، هذه الروح تتأثر بالأعمال. فالمهم إحنا كيفية تأثر الإنسان بالأعمال، هذا المهم بالنسبة لنا. أما أن هذه الروح كيف تتصل بالبدن، هذا الآن غير معلوم بالنسبة لنا. والغريب أن بعض العلماء حفظهم الله لهم قدرة على إخراج قطع الاتصال الروحي مع الجسد، وأنا قصص العلماء تقرؤونها، أنه هو يستطيع أن يخرج روحه من جسده ويذهب إلى أي مكان في العالم، لكن هذه حالة عجيبة بعد ما موجودة. أو أن قصة عن أحد العلماء مثلا أنه أرادوا أن يجروا عليه عملية جراحية، وكان حسب فتوى أن استعمال المخدر لا ما يجوز، حرام، فكيف نجري العملية؟ قال له مو مشكلة، أنا أنشغل بالتسبيحات وأنتم بعد أجروا العملية كما تريدون. وفعلا انشغل 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 إلى أن روحه تخلت عن البدن، أجروا العملية وبدون ما يحس بأي ألم. لكن هذه مرتبة عالية تجدونها في قصص العلماء، وأسماءهم الآن ليس في ذهني من هم أسماءهم، لكن أسماءهم موجودة في الكتب على أي حال. نعم. الإنسان والروح شيء واحد، لكن هذه الروح لها جنبتين، جنبة تقوم بالعمل وجنبة تراقب، هي شيء واحد مو شيئين. لما أقول أنا أراقب روحي أشوف نفسي، في الواقع هو مو شيئين، لكن الروح لها قدرة على ممارسة الأعمال وعندها قدرة على مراقبة نفسها، فعندها جنبتين كأنه، لكن مو جنبتين يعني ماديتين. مثلا الآن نحن كلامنا في عالم المجرد عن المادة، يعني شيء ما له حسابات أو بطريقة مادية نتعامل معها. الآن الروح هذه تنتقل من مكان إلى آخر، وهذا خارج عن نطاق المادة، إنما ندخل في نطاق المجرد عن المادة. المجرد عن المادة لها أحكام خاصة، الأحكام التي تنطبق على البدن لا تنطبق على الروح. فهذه الروح التي تكون عالمة مدركة، هذه الروح إذا كانت تحت أوامر الله عز وجل وتصل إلى مرحلة الثقة بالله، كما قلنا أن الإنسان عبارة عن ريح في عن ريشة في مهب الريح، يعني الله عز وجل هو الذي يحركه كيفما يشاء، هو الذي يبتليه بما يريد. وهذه البلاءات التي تقع عن الإنسان، وكيف يتعامل الإنسان مع البلاء؟ هل بمجرد ما تأتي إليه مشكلة، يأتي إليه بلاء، يا رب لماذا أنت تبتليني بهذا البلاء؟ وشنو مسوي أنا؟ هذا البلاء في الواقع عبارة عن هدية من الله عز وجل. الإنسان إذا استطاع أن يستفيد من البلاء يرتفع من درجة إلى درجة في طريق الإيمان. فإذن الثمرة الموجودة من وراء البلاء ثمرة إيجابية، لكن إذا استطاع الإنسان أن يعرف كيف يتعامل مع البلاءات، سواء كان مرضا فقرا إلى آخره، الله عز وجل يعلم أن ما يصلح هذا الإنسان هو المرض فيصيبه بالمرض، أن ما يصلح هذا الإنسان هو الفقر فيصيبه بالفقر. الآن دور الإنسان أن يعرف كيف يتعامل مع هذا البلاء، يعني يعلم أن الله ابتلاه، إذا استطاع أن يستفيد من هذا البلاء يستطيع أن يصعد درجة بعد درجة، فيكون قد استفاد من البلاء. لكن الإنسان الذي لا يستفيد من البلاء، يعني صار عنده عملية تساهل لأنه أصيب بالبلاء، هذا دور الإنسان. هو الآن أصاب نفسه، لا يقول لماذا الله عز وجل أصابني بهذا البلاء، لو لم يصبني بهذا البلاء لم أتساهل. قل لا، الله أصابك بهذا البلاء من أجل أن تتكامل، ولكن أنت لم تستفد من هذه الوسيلة. مثل الإنسان هذا الشاب الذي الآن يشتري سيارة، وبعد كم يوم نسمع أنه توفي في حادث. السيارة عبارة عن وسيلة، إما أن الإنسان يستفيد منها استفادة صحيحة فيصل إلى الأماكن التي يريدها، أو أنه يمشي على الطريق سريع على 200 كيلو متر وبعد ذلك تسمع أنه قد توفي، والشباب كثيرون الآن يموتون بهذه الطريقة. فإذا عبارة عن وسيلة، لا يقول ليش يا رب جعل ذاك المخترع يخترع السيارة. يقول أنت لم تستفد من هذه الوسيلة استفادة صحيحة، أو أنه لماذا أبي اشترى لي سيارة، اشترى لك حتى تستفيد من هذه السيارة استفادة صحيحة، لا أنها تستغلها في هذا الطريق. فهذه الروح إذا كانت تحت أوامر الله عز وجل ووثقت بالله بحيث تصل إلى درجة النفس المطمئنة، هذه النفس المطمئنة التي إذا استطاع الإنسان أن يصل إليها كل ما يقع عليه في هذه الدنيا يأخذها من أجل أن يتكامل، يسير في طريق التكامل. فكل ما يقع عليه في هذه الدنيا يعلم أن هذه البلاءات من الله عز وجل، يستفيد منها في التحرك إلى الله عز وجل، فتكون نفس مطمئنة، لا يعيش القلق. هذه النفوس التي تعيش القلق في الواقع أو تعيش التوتر أو هذه الأمراض النفسية، والذي يذهب إلى العلاج النفسي لم يصل إلى هذه الدرجة، يعني غافل عن الله. لو الإنسان يكون ملتفتا إلى الله لا يصل إلى هذه الأمراض النفسية. فيصل الإنسان إلى مرتبة النفس المطمئنة. إذا الإنسان لحد الآن ما زال في درجة ارتكاب المعاصي، ولكن هناك شيء في نفسه يلومه على ارتكاب المعاصي، هذه النفس تسمى بالنفس اللوامة. يعني الروح تبدأ عنده بأن تلومه، يعني الإنسان أحيانا نفر أنه يرتكب معصية معينة، تجد أن نفسه بعد قليل تلتفت لماذا ارتكبت هذا الأمر المحرم. هذا الآن في درجة النفس اللوامة، لم يصل إلى درجة النفس المطمئنة. من يصل إلى درجة النفس المطمئنة لا يرتكب المعاصي، وإذا يرتكب يرجع مباشرة. لكن هنا في هذه الدرجة الإنسان ما زال يراوح، مرة يتكامل ومرة يتسافر، ومعظم الناس قد يكونون من هذا الجانب، وقد يكون أكثر هكذا أنه يرتكب. البعض قد يكون غافلا، ذاك الغافل بعد ما لا علاج، لا بد أن يلتفت أولا إلى أنه يرتكب معصية، فقد يرتكب ولكنه بعد ذلك يلتفت. فإذا التفت، إذا استطاع أن يستفيد من هذا الذنب، طبعا لا توجد هناك دعوة لارتكاب الذنب، ولكن إذا ارتكب الذنب الإنسان يستطيع أيضا أن يتكامل من خلال هذا الارتكاب. طبعا لا يتعمد أن يرتكب، ولكن لو ارتكب من خلال التوبة يستطيع أن يرجع إلى مكانه الأول. لكن مو معناته دائما يعصي، هذا الذي دائما يعصي معناته متسافل لا يرجع إلى التوبة. التوبة لابد أن تكون توبة حقيقية حتى الإنسان يصل إلى، يرجع إلى نفس الدرجة ثم يصعد. أما الإنسان الذي يرتكب المعاصي يتوب، يرتكب المعاصي في الواقع هو يدور في حلقة مفرغة، يعني يتسافل يتكامل يتسافل يتكامل، وهذه التوبة إذا لم تكن توبة حقيقية في الواقع هو يتسافل، هو يظن أنه إذا قال بلساني أتوب إلى الله، هذا التحرك اللساني لا قيمة له، لابد أن يكون هناك تحرك قلبي. يعني هذا التحرك اللساني إذا كان معبرا عن التحرك القلبي هو المطلوب. الإنسان لأن روحه أحست بالندم من ارتكاب هذه المعصية، هذا الإنسان هو الذي يتوب فيتكامل من خلال ارتكابه للمعاصي، لكن لا يرتكب المعاصي متعمدا. فهذه النفس اللوامة وهنا نفس ثالثة هي النفس الأمارة بالسوء التي دائما تدعو الإنسان إلى ارتكاب المعاصي، فالإنسان يتسافل 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 إلى أن يصل إلى درجة هذه الطاغية، لأنه تسافل بحيث أنه لا يمكن أن يرجع إلى ذلك الطريق، المسافة بعيدة بينه وبين درجة الوصول إلى الله عز وجل، فكلما بعد الطريق الإنسان يكون بعيدا عن الله. وهناك آثار موجودة من ارتكاب المعاصي، أن الإنسان الذي يرتكب المعاصي يصير غافل عن ذكر الله، فإذا صار غافل عن ذكر الله تدريجيا يرتكب معاصي أكثر، لأنه كلما غفل الإنسان عن ذكر الله يرتكب معصية بعد معصية حتى يصل إلى مرتبة ختم القلب. إذا وصل إلى مرحلة ختم القلب فقل له لا بارك الله فيك، انتهى يعني هذا. لذلك من يختم على قلبه معناته ماكو أمل لبصيص من النور في قلبه، يعني فقط الآن هذه الروح صارت روح ظلمانية، يعني مظلمة 100%، بحيث لا يوجد مجال لإدخال أي نور إلى هذا القلب. لا بعد أقل راح يصير، يعني النفس تأمر 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 إلى أن يصل إلى مرحلة ختم القلب. نعم أمارة بالسوء، الإنسان قبل لا يوصل إلى نفس اللوامة فيبدأ الإنسان أمارة بالسوء تأمره بالسوء. فعلا لو نتدرج من النفس الأمارة بالسوء، الإنسان يرتكب المعاصي يرى نفسه الآن هل هو في هذه الدرجة أو لا، عند درجة أعلى، أنه الآن عندما يرتكب أي معصية نفسه تلومه، لماذا ارتكبت، لماذا فعلت، لماذا لم تصلي في الوقت مثلا، لماذا لم تصم، لماذا لماذا، فمعناته هناك شيء يلومه دائما، هناك لوم، فهذا الآن في مرحلة النفس اللوامة. أما ذلك الإنسان الذي صعد إلى النفس المطمئنة، إذا رأى بأنه الآن مطمئن بالله عز وجل ويعيش هذا الاطمئنان في حياته فهو في درجة النفس المطمئنة. فإذا حصل على هذه الدرجة يكون نعم الخير بالنسبة له. شنو هذه الآية؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فادخلي في عبادي، يعني الله عز وجل هذه النفس المطمئنة تدخل في عباد الله، عباد الرحمن، وهذه الصفات اللي موجودة في الآيات الأخرى، وعباد الرحمن الذين، وهذه الصفات الموجودة لعباد الرحمن المنسوبين إلى الله عز وجل. الإنسان أيضا يراجع هذه الآيات حتى يرى أن هذه الصفات الموجودة في القرآن الكريم وفي الروايات موجودة فيه أو لا، يستطيع أن يجعل له قائمة، يعني هذه الصفات الحسنة الموجودة من خلال اطلاعه على روحه يعلم أن الصفة الأولى موجودة فيه، الصفة الثانية موجودة فيه، الصفة الثالثة إذا ليست موجودة فيه يحاول أن يحصل عليها، وهكذا تدريجيا من خلال هذه الورقة يستطيع أن يتكامل إلى الله عز وجل. يعني الإنسان الذي كانت نفسه تأمره بالسوء، أول مرة يطيع فيتسافل، تأمره مرة ثانية بالسوء فيتسافل فيتسافل يتسافل يتسافل، لعل حد الآن فيه أمل أن يصعد، ولكن إذا وصل إلى مرحلة في التسافل، يعني في آخر مرحلة من درجة التسافل يصل إلى مرحلة ختم القلب، هناك بعد درجات أكثر في ختم القلب، فكأن يبدأ بمرحلة الآن رمادية تدريجيا، هذا اللون الرمادي يزداد 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 إلى أن يصل إلى منطقة سوداء، هذه المنطقة السوداء هي مرحلة ختم القلب، بحيث أن الإنسان لا يوجد له أمل في الصعود مرة ثانية إلى الدرجات الثانية. ففي مرحلة ختم القلب إذا وصل هم تدريجيا أيضا يتسافل 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 إلى أن يصل بعد درجات، لأن درجة التسافل والتكامل درجات غير متناهية، فيصل أيضا يتسافل يتسافل إلى هذه الدرجات التي يصل إليها فرعون وأمثالهم، يعني لأنه لا يوجد أمل بأن يصلوا إلى درجات أو يتحركون في درجات التكامل، فوصلوا إلى درجة بعد لا يمكن أن يرجعوا إلى طريق التكامل. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.